الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم بأجمل تحية من غرفة تجارة وصناعة دبي، ونقدم لحضراتكم برنامج المحاضرات الدينية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. رعاة الليلة هم السادة جمارك دبي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. محاضرة هذا اليوم لفضيلة الشيخ طلال فاخر، وعنوان المحاضرة سر القبول. أحول الميكروفون الآن إلى الأخ هلال الفيلي ليقدم المحاضر، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في رابع أمسيات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الدورة 20، دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم رحمه الله رحمة واسعة. وباسمكم جميعا أرحب بضيفي في هذه الليلة فضيلة الشيخ طلال فاخر من دولة الكويت الشقيقة. وفضيلة الشيخ هو إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، ولديه العديد من المحاضرات والدروس، كما لديه العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، إضافة إلى العديد من المقالات الصحفية. ومن أشهر الكتيبات التي لديه كتيب بعنوان نوايا، إضافة أنا يمكن ذكرت في المحاضرة الماضية في جمعية النهضة الحقيقة الشيخ لديه سي دي بعنوان خواطر، وكل خاطرة عبارة عن 30 ثانية، لكن هذه 30 ثانية عبارة عن درس كامل متكامل. يعني أتمنى أن الكل يقتني هذا السي دي، الحقيقة له يعني كثير من التأثير في النفس. وقبل أن أبدأ محاضرة اليوم، أنا أذكر بس طرفة صارت لي في موضوع المحاضرات. كنت في محاضرة واستقبلت الشيخ أول ما وصل، فرحبت في الشيخ. أول ما جلس الشيخ فقال لي منو بيقدم المحاضرة؟ قلت له أنا. قال طيب، قلت تفضل شيخ، في شيء يعني؟ قال لا، لأن الأخ كنت في محاضرة سابقة بنفس العنوان، والمحاضر أول ما بدأ المحاضرة استطرد في تفسير آية، فذكر هذه الآية وذكر أحكامها وكل التفاسير التي وردت في هذه الآية، وتكلم في عنوان المحاضرة تماما يعني. فلما أترك لي الميكروفون فأنا اضطريت أني أبدأ المحاضرة من بداية السورة، وتوقفت عند هذه الآية. ومحاضر ثاني قال بعد ما خلص المقدمة قال للجمهور تفضلوا الآن، جاء دور الأسئلة. فبالتالي أنا ما أبغي أخرب على الشيخ، وحاولت أني أخرب على الشيخ، لكن الشيخ اليوم بيتكلم في أسرار يعني، فصعب أني أخرب عليه. أفتح المجال الآن لفضيلة الشيخ طلال الفاخر ليتكلم حول عنوان المحاضرة، وهي بعنوان سر القبول، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ما أقول أرحب فيكم، أنا ولدكم وبينكم ومنكم وفيكم. الإمارات لنا أهل فيها، ودائما نقول يا أخواني أن بعد الله سبحانه وتعالى الفضل والمنة مو للمحاضر وأن أخذنا من وقته الكلام للعادة يصير، بالعكس الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للداعي اللي أتاح المجال وفتح الباب للمحاضر وغيره أنه ينفع غيره من الناس. ولا كنا إحنا عند أهلنا وقاعدين ناكل محلبية وكريم كراميل، الحين ما عندنا شيء، لكن عسى الله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع العمل. سر القبول، النبي صلى الله عليه وسلم من حب لأمته ما ترك شيء ينفعهم إلا بلغهم إياه، ولا ترك شيء يضرهم إلا حذرهم منه. المخاطر والمخاوف على الناس وعلى الأمة كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم اجتنبوا انتبهوا احذروا. لكن في شيء معين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من التحذير منه كثير، وكان يخوف الصحابة منه بشكل غير عن البقية. فتنة كبيرة وفعلا كبيرة، ولعلها هي فتنة الدنيا. بل مو النبي عليه الصلاة والسلام، ما من نبي قبل عليه الصلاة والسلام إلا وحذر أمته من نفس الفتنة هذه اللي هي فتنة الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. وهو إذا طلع وأنا موجود لا تحاتن، أرقد وأمنه وأنا موجود أجاب له. بس المشكلة إن رحت بتديرون بالكم منه. ومن خطورته النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تفاصيل تفاصيله، عيونه شلون صايرة وريوله شلون يمشي ومن وين يطلع وش كثر يقعد وشنو اللي يسوي ومنو أتباعه. لما تقرأ في كتب السنة والأحاديث تلقى كلام طويل جدا عن الدجال، لأنه خطر. كل ما كان الشيء خطير كان التحذير منه أكثر. وقلنا هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أمته فكان يحذرهم منه بشدة. فصار عند الصحابة رضي الله عنهم أن الدجال فتنة ما بعدها فتنة، وهو فعلا هكذا. لكن في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله عنهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ في شيء بعد يا رسول الله أكبر من هذا؟ كل هالكلام واللي حذرتنا منه، في شيء أكبر من الدجال خاف علينا منه؟ في شيء أصعب منه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. ثم فسرها عليه الصلاة والسلام، قال: أن يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الرياء، اللي يشتغل عشان الناس يمدحونه ويذكرونه بخير وما شاء الله عليه كريم وما شاء الله عليه عابد وتبارك الرحمن حافظ والله يحفظه ما شاء الله اسلوبه حلو، يبي هذا الكلام. هذا أخوف من الدجال. ليش صار هذا أخطر من الدجال؟ شنو السبب؟ شنو الخطورة في الرياء اللي تخليه أكبر من الدجال؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاف علينا منه أكثر من ذاك. بكل بساطة يا أخواني، الدجال فتنته حق منه، مشكلته تصيب منه. لو يطلع الحين بهالزمن خطورته على كم مليون، كم مليار، أحسب عدد المسلمين 5.5 مليار مثلا، فهو الدجال فتنة لخمسة مليار ونص. لكن الرياء منو اللي يسلم منه؟ الدجال ما لحق على الأولين، على اللي قبل ما حاشهم، ما عنده مشكلة معاهم. لكن الرياء من كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، بل كانوا الأنبياء قبله، وممكن هذا الرياء يفسد على الإنسان دينه وعبادته. هذه خطورته. الدجال فتنته على شريحة معينة، الرياء فتنته على شريحة أكبر. الخطورة الثانية للرياء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: الشرك الخفي. في حديث سماه شرك السرائر. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويوصف هذا الرياء قال: فإنه أخفى من دبيب النمل. أخوان إحنا النملة تدبي على الإنسان وتمشي على جسمه وتقرصه وتمشي، وبعدين هو يحس انه حكه، يشوف الا في نمله قرصته وخلصت وراحت، ما حس بالنمله، ما حس فيها. الرياء اخفى من هذا، ما تحس فيه، يتسلل ويدخل لقلبك ويخرب عليك نيتك ويفسد العمل وانت مو حاس. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، ما تنتبه. بعض الناس يتفاجأ يوم القيامة ولا هذا العمل مو مسوي لله، هو كان يتصور ان في حسنات راح تنحط في ميزانه ولا ماكو شيء، لان ما كان عمله لله. هذا الخوف من هذا الرياء. في الجائزة عسى الله يبارك في القائمين عليها، انت قاعد تشتغل باعظم عمل قرآن كلام الله اللي الله اختاره لي هذا الشهر وافضل شهر. تخيلوا يا اخواني واخواتي انسان حافظ للقرآن، لما يأتي يوم القيامة ويقرأ مع كل آية يصعد درجة، وين يوصل؟ تخيلوا إنسان ثاني، إنسان صاحب عطاء وبذل متصدق، أنشأ سوى مراكز، دور أيتام، بنى مساجد، حفر آبار، أنفق، هذا وين مكانه؟ فوق. واحد ثالث فيك جاهد في سبيل الله وقدم ماله وروحه لله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. هذا الفوق، هذا في الدرجات العلى. لكن تخيلوا يا أخواني وخواتي، هم نفسهم بالضبط، حافظ قرآن ومتصدق أعمال خيرية ومجاهد، يكونون أول ناس يدخلون النار قبل أصحاب المنكرات والفواحش، أول ناس يدخلون جهنم، بل النار تسعر فيهم، يعني هم وقود النار، هم اللي تشب النار وتولع فيهم، هم الحطب مالها. حافظ قرآن ومتصدق ومجاهد. ليش الثلاثة الأولين كانوا فوق والثلاثة الثانيين كانوا تحت؟ ونفس الأعمال، نفس التعب ونفس الشقة. حفظ القرآن مو سهل، انك تقعد وتجابل وتحفظ وشيخ وتسمع مو سهل، والحفاظ يعرفون هذا، يعرفون الجهد المبذول. واللي يعطي وينفق في سبيل الله هذا قاعد يقاوم نفسه اللي تحب المال، قاعد يطلع. والمجاهد ضحى ماله، ضحى بروحه، بحياته ودنيته كلها لله. الأعمال اللي قاموا فيها مو سهلة، شنو الفرق بين هذا وهذا؟ وهذا الموضوع اللي نتكلم عنه. لما يكون الإخلاص العمل لله تصعد فوق، لما نشيل الإخلاص من نفس العمل ويدخل فيه الرياء يصير تحت. هذا الحديث يا أخواني اللي هو أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة، كان أبو هريرة لما يبي يروي يقول قال صلى الله عليه وسلم، يطيح غشيان يغمى عليه من الخوف. معقول أصحاب هالعبادات الكبيرة يكونون أول ناس يدخلون النار؟ نعم. والسبب شلنا الرياء، شلنا الإخلاص، حطينا مكان الرياء. شو اللي دخلهم؟ كلهم يتكلمون يا رب حفظت القرآن وعلمته فيك، وقمت أقرب الناس وأصلي فيهم وتراويح وقيام وصوت حلو والمسجد مليان ما شاء الله. لكن أنت تتكلم منه؟ تتكلم رب العالمين، ما قاعد تقص على الناس. خلاص يكفي، مثلت وشددت طول حياتك، لكن الله يعلم السرائر. فيقول الله له كذبت، إنما قرأت وحفظت ليقال قارئ. أنت تبي الناس يمدحونك، تبي يقولون الشيخ الفلاني القارئ اللي ما شاء الله، تبي هالكلام وحصلته، فيؤمر فيه إلى النار. والثاني يبونه، ماذا فعلت؟ يا رب تصدقت وأعطيت فيك وسويت وسويت. فيقول كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم. تبي الناس يقولونك ما شاء الله سخي، ما شاء الله كريم، ما شاء الله يدينا مفتوحة للكل، تبي هالكلام وحصلته، روح النار. والثالث خسر روحه، يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، يقال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء. يا أخواني هذا اللي فعل هذا يمكن أصلا ما راح يسمع الكلمة، راح يموت، هو ميت ما راح يسمع أنه شجاع جريء إلا عقب ما يموت. لكن لما تشيل أهم عنصر في العمل وهو الإخلاص، هذا تصير رتبة العمل ما له أي قيمة. أي عمل يا أخواني حتى يعرض على رب العالمين ويتقبله ويكافئ ويجازي صاحبه عليه، لازم يكون عليه ختمين. أي مثل أي معاملة، عشان تمشي سلك الموظف، وين الختم الوكيل وزارة، وين ختم المدير، وينه؟ ما في، ارجع مرة ثانية يجيب الختم وتعال. ما تمشي معاملتك، عملك عند الله سبحانه وتعالى ما يمشي ولا يقبل ولا لك ولا حسن عليه إلا في ختمين. ختم الأول إخلاص، مخلص في أداء، لما صلى ذاك اليوم صلاته مخلص، لما صام رمضان ذيك السنة كان مخلص، لما راح العمرة والحج كانت لله، لما حفظ القرآن اختم عليه الإخلاص. يبقى الختم الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا عمل كان موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حصل الختم الثاني سيقبل العمل عند الله سبحانه وتعالى. هذا سر القبول، أن يخلص العبد في عمله لله سبحانه وتعالى ويتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. شنو فائدة يا أخواني أن العبد يخلص في عمله لله، غير أنه يتقبل منه، غير أنه يأخذ أجر يوم القيامة؟ أنا بذكر فائدتين فقط للمخلص في عمله. الإخلاص يا أخواني ينجي الإنسان من الفتن، من المعاصي. كل البشر يا أخواني تعرض عليهم المعاصي والذنوب، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، اختبار. قدامه يقدر أن يسوي معصية بكل سهولة، شلون الإنسان يقدر يترك المعصية؟ ترى مو بدينه ولا بتقوى ولا بشطارته ولا أبدا، هو ذا الله سبحانه وتعالى حفظه ابتعد عن المعصية. الله ترك وكل إلى نفسه راح يطيح الإنسان ضعيف ترى. طيب شلون رب العالمين ينقذني من هذه الفتنة وهذه المعصية؟ المثال اللي الله أعطانا إياه في قصة يوسف. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. من اللي خلى يوسف ما يقع في الحرام؟ رب العالمين هو اللي صرف عنه السوء والفحشاء. يوسف بروحه يقدر يترك الحرام؟ لا ما يترك. هو قال الكلام. تكملت القصة لما يول الحريم وعزمتهم ذيك وصاروا كلهم وكل واحدة كانت تبي لنفسها ويحاولون يقنعونها وهي تتوعد وتحذر ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. ايش قال يوسف؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف الكلام بعدين، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ترى يا رب أنا ما أقدر، إذا أنت ما صرفت عني كيد هالنساء ترى أنا راح أسمع كلامهم واستجيب لهم. وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ويقر ويعترف بهذا أن لولا الله سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا وينقذك من هذا ولا أنت تقع في المعصية. هو رب العالمين اللي هو الله سبحانه وتعالى هو اللي يصرف هذا السوء وهذه الفحشاء والمعصية على الإنسان. لما صرف الله عن يوسف هذا؟ قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين يعني اللي اخترناهم، المخلص النجوة المنتخب الاختيار. وفي قراءة ثانية المخلصين، هو لأنه كان من المخلصين لله صار من المخلصين اللي الله اختارهم فصرف الله عنه السوء والفحشاء. يعني إخلاصك لو عرضت عليك في يوم من الأيام فتنة ومعصية وكانت مقاومتها صعبة ممكن إخلاصك في أعمالك اللي فاتت ينقذك فيها الموقف ورب العالمين يخلصك منها الحرام بسبب إخلاصك لله في القديم. هذه الفائدة الأولى للإخلاص، إن ينقذ الإنسان من الفتنة ومن المعصية ومن الحرام. الفائدة الثانية أنه أيضا ينقذ الإنسان من الشدة والكرب. طاح الإنسان في مشكلة في بلوى ويبي الله يفك منها، يبي الله يفرج عنه، صار عليه دين ثقيل، صار مريض أو مرض أحد من أهله يعز عليه ويبي الله يشفيه، صار في مشكلة ما يعلم فيها إلا الله، شلون أخلص منها؟ القصة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في السنة، الثلاثة من بني إسرائيل اللي دخلوا باب الغار وانحدرت عليهم الصخرة وسدت باب الغار، ما في اتصالات ولا في سيرفس، شي طلعنا من هذا الحين؟ اتفقوا كل واحد يذكر عمل صالح ويدعي الله فيه. الأول ذكر موقف مع والدينا وأنه كان بار فيهم وما كان يقدم عليهم لا أهله ولا أولاده ولا أبد أبد، موقف ذكره راعي غنم. ثم بعد ما ذكر هذا الموقف قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. لكن لما تحركت معناتها عمله كان صالح، عمله كان طيب بالرب والدينا. الثاني موقفه كان مع بنت عمه وكان يحبها جدا ويبيها بالحرام وتمكن منها وفي آخر لحظة قام عنها ترك الحرام وهو يبي، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج، لكن عمل صالح. الثالث ذكر موقفه مع عمال، هو مقاول كبير وكان عنده عمال واستثمر ما حق واحد منهم كان شيء بسيط وثمر له حتى صار وادي من البقر وادي من الغنم ويا له بعد فترة قال له عطني حق اللي هو كان 20 دينار، قال له هذا الوادي كله لك. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، لا تقعد تطنز علي، كل اللي خليته منك 20 دينار الوادي هذا. قال له ما استهزئ روح اخذه كله، فاخذه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون. السؤال يا أخواني، أي عمل من هذول الثلاث هو اللي أنقذهم؟ بر الوالدين ولا ترك الحرام ولا الأمانة وأداء الحقوق للناس؟ أي عمل فيهم كان أنفع؟ ما له علاقة، لا هم أعمال مختلفة لكن كلهم اشتركوا في كلمة واحدة، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. هذا اللي أنقذهم. مو مشكلة شنو العمل، صدقة، عطف على مسكين، كفالة يتيم، عمرة، ركعتين بالليل، مو مشكلة العمل، لكن المهم فعلت ذلك ابتغاء وجهك. هذا اللي حرك الصخرة، الإخلاص لله يفكك من المشكلة، يفكك من الأزمة. عشان كذا يا إخواني وأخواتي، مرات الواحد لما يطيح في مشكلة خليه يستخدم الأسلوب، يتذكر عمل طيب كان مسويه ما حد يدري عنه بينه وبين الله، ويقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عني هذه الكربة، أنقذني يا رب من هذا. المحور الأخير، كيف نحقق الإخلاص؟ شلون؟ يعني يا أخواني، إن ما في عمل ولا عبادة تسويها إلا لازم يدخل فيها الإخلاص، معناتها مهم ضروري جدا. أربع خطوات حتى بإذن الله نستطيع أن نحقق الإخلاص في أعمالنا ونتجنب الرياء ونبتعد عنه قدر المستطاع. الأمر الأول، وهذه يا أخواني خطوات عملية، يعني شيء نسويه نشتغل. أولا، دراسة الإخلاص، نتعلم الإخلاص يا أخواني مو مجرد مشاعر تحط في بالك اني انا لله وبس خلاص، مو كذي. هو 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 علم، علم يدرس. كثير من الاسماء في الدين يا اخواني، من العبادات احنا نسمعها نظنها مجرد احاسيس بس. يعني لما اقول لك الخشوع، نبي نخشع في صلاتنا، طيب ايش مطلب، ايش نسوي؟ الواحد يظن بس انه يبي يجمع قلبه الحين ويفكر شويه وبيخشع. التوكل، ايش بسوي؟ اليقين، الرغبه، الرهبه، هذه أعمال القلوب، هذه شغل القلب، لكن علم يدرس. لازم ندرس الإخلاص. احنا عندنا في علوم الشريعة أخواني قاعدة معروفة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بمعنى متى يجب على الإنسان أن يتعلم ويتفقه في الزكاة، زكاة المال؟ إذا صار عنده فلوس وملك نصاب وحال عليه الحول، احنا نقول لك لازم تتعلم شلون تزكي وتدرس، تفتح كتاب، تحضر عند شيخ، تتعلم عشان تعبد صح. ما عندك فلوس لازم تتعلم الزكاة؟ لا، مو واجب علي. مو قادر اروح الحج لظرف معين لازم تتعلم الحج؟ لا ابدا. متى ما صار الحج عليك واجب تروح تتعلم الحج. انا ماني تاجر ولا صاحب اعمال حرة، لازم اتعلم التجارة والبيع والشراء والامور هذه؟ لا مو لازم. لكن اذا بدخل السوق واجب اني اتعلم. الانسان عزوبي مو لازم يدرس كتاب الزواج والنكاح والطلاق، لكن اذا بيتزوج لازم يدرسه. لما ياتي وقت العمل، وقت العباده، نقول لازم انك تتعلمها الحين. طيب متى لازم نتعلم الاخلاص؟ متى هي وقته؟ من نبدا العباده هو موجود، لانه في الصلاه لازم موجود، في الزكاه لازم موجود، في الحج والعمره لازم موجود، في الصدقه، بر بوالديني لازم موجود، اربي عيالي. انا ما اربي عيالي عشان الناس يقولون ما شاء الله فلان ونعمة التربية، لله لا يصير حتى تربية عيالي في رياء عشان ابي الناس يمدحوني يمدحون تربيتي، انا اربيهم لله. اذا الاخلاص لابد ان يدرس كعلم، كتاب تقرا عن الاخلاص، ممكن تحضر عند شيخ شنو هو الاخلاص، شنو الاعمال اللي ممكن احنا عبالنا الاخلاص هي تطلع رياء، شنو الاشياء اللي اذا صارت رياء تفسد العمل. علم وندرسه، لابد أن نتعرف على كل هذه المعلومات. هذه الخطوة الأولى، ممكن يأخذ وقت معنا، خليه يأخذ وقت، لكن هو مستقبلي، أعمالي كلها متوقفة عليه. قبول الله سبحانه وتعالى لعباداتي وطاعتي متوقفة على هذا العلم اللي لابد أني أدرسه. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في تحقيق الإخلاص إخواني، هي التدريب، أن ندرب أنفسنا على أن نعطي دون انتظار المقابل. وهذا يا إخواني تحتاج تدريب فعلا، لأن النفس مو بسهولة تتقبلها. بعض المرات الواحد يخدم فلان يروح وبعدين يذكرون سالفة وكذا، قال لك يا فلان يا أخي خدمنا وسوينا له، حتى مشكور ما قال، حتى شكرا ما قالها، وينتقد عليه. طيب أنت ليش تبي تقول شكرا أصلا؟ أنت سويت العمل عشان يشكرك؟ لابد يا إخواني نكون اللي قال الله سبحانه وتعالى عنهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. حتى مشكور ما بيانا، أنا أعطي خير وأعطيك داري وأمشي، ما أبي كلمة مشكور، هذه لازم تدرب عليها. واللي تدرب على هذا يا أخواني ما رح يؤلم قلب نكران الجميل، ما رح يتعور، ما رح يتألم ويتحطم إذا إنسان نكر الجميل، لأن أنا مو مشتغل ولا قدمتك هالمعروف الجميل عشان ترد لي أنت بكرة، أنكرت ما أنكرت صرت وفي أنا ما عندي مشكلة ما تفرق. من أكثر من يتألم بهذا؟ الوالدين. الوالدين لما يربون عيالهم ويكبرون وبكرة يطلع الولد عاقل والدينه وينكر هالجميل، ممكن يموت الأبو أو تموت الأم سكتة قلبية من اللي شافوا من ولدهم. جزء من هذا يتحمل الوالدين، يمكن يكونوا لأنهم ربوه علشان بكرة يرد لهم وينفعهم ويسوي لهم مثل ما سوى له. لا، حتى ولدي أنا ما أربي عشاني أنا بكرة ويرد لي إياه أبدا، أنا سويت هذا العمل لأن الله أمرني أني أربيه، لأن من ضمن الأسئلة اللي الله راح يسألني عنها من كام ربيت ولدك ولا لا. بس بعدين الشي يطلع منه إذا أحسن لي وبرني حقه هو، وهو اللي بينتفع مو أنا، أنا ماني بحاجته وعسى الله لا يحوجني، لا هو إذا بيبرني حقه هو وإذا بيجحدني عليه هو. يتدرب الإنسان ويعلم نفسه أنه لما يقدم الخير ما ينتظر الجزاء ولا حتى ينتظر كلمة شكرا، يبيها من الله سبحانه وتعالى، يبي الله أنه يجازي. الخطوة الثالثة في تعلم الإخلاص هي ما قاله الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل فليفعل. يعني أخواني حلو أن يكون للواحد بينه وبين الله سر ما حد يعرفه. شفتوا الثلاثة اللي قبل شوي في الغار، كل واحد منهم ذكر عمل ترى ما كان يدري عنه الثاني، كان بينه وبين الله سر. طيب الصخرة عشان تفتح باب الغار احتاجت ثلاث دعوات، الأول والثاني والثالث ويلا افتحت لهم باب الغار عشان يقدروا يمشون. زين خلنا نفرض فرض ان الصخرة احتاجت دعوة رابعة بعد عشان تفتح باب الغار، تبي بعد رابع وكنت انت الرابع داخل معاهم في الغار، ايش كنت راح تقول؟ شنو العمل اللي بتقول اللهم اني فعلت كذا وكذا في اليوم اللي فلاني اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه؟ شنو هذا العمل؟ شنو هذا السر اللي بينك وبين الله وانت مخبيه حق مثل هالمواقف هذه؟ هذا يا اخواني الخبيئة، اعمال بينك وبين الله ما حد يدري عنها. الحمد لله كلنا نقرا قران في المسجد ونصلي التراويح ونتصدق والحمد لله، مثلها خلي يكون شيء بيننا وبين الله، خلي كل ركعتين ولا اربع بالليل حتى زوجتي ما تدري عنهم، صدقة ما حد درى عنها، ختم للقران بروحي بيني وبين ربي، ذكر معين، أي عمل صالح يا أخواني. وإذا جمعت أعمال السرائر هذه، هذه أكثر ما ينفع الإنسان في حياته وخصوصا عند الخاتمة، خاتمة الحياة أكثر ما يثبت الإنسان عمل السر، وأكثر ما يجعل الإنسان ينتكس في آخر حياته والعياذ بالله معاصي السر. السر يا أخواني له مفعول عجيب في حياة الإنسان. فحتى احنا نتعلم على الإخلاص بيننا وبين الله، أسوي العمل لله، أسوي شيء ما حد يشوفني فيه، ما فيها حد يمدحني ولا حد يذكرني ولا حد يشوفني، بالليل بغرفتي بمكان ما حد درى عني، كل ما كانت عندي من هالأعمال هذه السرية الخبايا هذه بيني وبين الله راح فعلا أكون أنا قلبي أخذ على الخاص، خلاص ما عاد يهمني الناس شو يقولون ولا شو يذمون ولا شو يمدحون، لأن أنا تعلمت أن أشتغل من وراهم مو قدام عيونهم. هذا العمل الثالث يا إخواني. العمل الرابع والأخير ذكرنا أولا دراسة الإخلاص كعلم يتعلم، اثنين نتدرب على أن نعطي دون انتظار المقابل ولا حتى شكرا، لا جزاء ولا شكورا، ثلاثة تكون لنا أعمال سرية وعبادات بيننا وبين الله ما حد يدري عنها من الناس هي اللي تنفعك عند الله سبحانه وتعالى، أربعة يا أخواني الدعاء. لما النبي عليه الصلاة والسلام حذر الصحابة من هذا العمل وقال اتقوا شرك السرائر فإنه أخفى من دبيب النمل، قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ شلون؟ يعني إذا إحنا معاصين فيه ويدبي علينا ويتسلل إلى قلوبنا من غير ما نشعر شلون نتقيه؟ شلون نبتعد عنه؟ فعلمهم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم دعاء إذا قلته ما يضرك العمل، إذا كنت تخاف على عملك من رياء قول هالدعاء هذا احفظه، في كل عمل حسيت ان ودك الناس يشوفونك ودك ان الناس يمدحونك، ودك الناس يذكرونك بخير، قول هالدعاء: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. هذا هو الدعاء الخاص بالرياء: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. الموضوع يحتاج مجاهدة يا اخواني. الشيطان ما راح يخليك، الشيطان بدال يروح يخرب صلاتك ويخرب صدقتك ويخرب حجك وعمرتك وكذا، يختصر الموضوع، يخرب خلاصك وخلاص وتنتهي كل اعمالك. فاحنا في جهاد مع الشيطان، جهاد مع انفسنا، لان النفس كبشر يحب يسمع الكلام الحلو من الناس وثناء الناس عليه وشكرهم له ومدحهم، ويحب هذا، فهو بيجاهد. كل هذا ما يحتاجه ولا يشتغل عشانه. اذا هذا الشيء بعدين من الله ما له علاقه فيه، لكن انا ما اشتغل عشانه، انا اشتغل لله حتى تنفعني اعمالي. خلنا احقق الختم الاول للعمل حتى اذا صعد عند الله سبحانه وتعالى قبل، خاصه اذا كان موافق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المخلصين ونتقبل منا صالح الاعمال، انه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ طلال فاخر على ما قدم في هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات جميع الحاضرين بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه المحاضرة إن شاء الله، ونلتقيكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة في الغد إن شاء الله.